الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة أبواب الأغسال المستحبة باب غسل الجمعة. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. رواه الجماعة. ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وعن أبي سعيد
أورد رحمه الله تعالى المجد بن تيمية في منتقاه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان غسل الجمعة، وضوى المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك باب الأغسال المستحبة، وذكر غسل الجمعة يعني دليلا على أنه يرى المجد بن تيمية رحمه الله تعالى على أن غسل الجمعة مستحب. اختلف العلماء رحمه الله تعالى على قولين. القول الأول بأنه واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، من أتى الجمعة فليغتسل. والقول الثاني بأنه مستحب، وأن الأحاديث التي تدل على الوجوب السلام ورحمة الله صرفتها الأحاديث قصة عمر الخطاب رضي الله عنه مع عثمان عندما دخل متأخرا وعمر الخطاب يخطب ليوم الجمعة، فسأله عن سبب تأخره قال وما إلا أن توضأت ثم أتيت. قال والوضوء أيضا. قال لو كان واجبا لأمره أن يذهب ويغتسل، وإنما أقر جلوسه ولم يأمره بالخروج. وهذا قالوا إجماع من الصحابة. كذلك أيضا مما قالوا أنه صرف عن الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى الجمعة ودنا غفر له ما بينه وبين جمعته وزيادة 3 أيام، وهذا في صحيح مسلم. وكذلك أيضا مما قالوا بأنه صرفه عن الوجوب من توضأ فحسن ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا القول هو الصحيح أنه مستحب وليس بواجب. لو قلنا بالوجوب هل يأثم تاركه وهل تصح صلاته أو لا؟ هل يشترط لصحة الصلاة الاغتسال إذا قلنا بالوجوب؟ ليس شرطا لصحة الصلاة الاغتسال لصحة صلاة الجمعة، بالوجوب فمن ترك الاغتسال مأثوم. وشذ الطائفة وهي الظاهرية وقالوا بالاغتسال يوم الجمعة ولو كان قبل المغرب، ليس المطلوب للصلاة وإنما من اغتسل يوم الجمعة، يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس. لكن يتبين أن الاغتسال أفضل حتى يزيل الروائح ويتطيب الإنسان من بيته ثم يخرج إلى المسجد. ولا يؤثر الاغتسال أو عدمه في صحة الصلاة، والله أعلم. نعم ايش؟ قلنا الافضل، الافضل هي الاغتسال، لكن اذا لم يغتسل هل عليه اثم؟ ناتي الى القول، ان كان ان قلنا بالوجوب فهو ماثوم، واما الصلاه فصحيحه. نعم.
يقول الامام الشوكاني رحمه الله في نيل الاوتار: الحديث له طرق كثيرة ورواه غير واحد من الأئمة، وعد ابن منده من رواه عن نافع فبلغوا فوق 300 نفس، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا 24 صحابيا. قال الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا 120 نفسا. وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها، عن جابر عند النسائي، وعن البراء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعن أنس عند ابن عدي في الكامل، وعن بريدة عند البزار، وعن ثوبان عند البزار أيضا، وعن سهل بن حنيف عند الطبراني، وعن عبد الله بن الزبير عند الطبراني أيضا، وعن ابن عباس عند ابن ماجه، وعن عبد الله بن عمر حديث آخر عند الطبراني، وعن ابن مسعود عند البزار، وعن حفصة عند أبي داود. وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة إن شاء الله. والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة، وقد اختلف الناس في ذلك. قال النووي: فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي هريرة وعمار وغيرهما، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحكي عن ابن خزيمة، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي، وقد حكى الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وأنها تصح بدونه، وذهب جمهور العلماء من
السلف. هذا حتى على القائلين بالوجوب أنه ليس شرطا في صحة الصلاة، وعلى إجماع كان نقل ابن المنذر، قال إجماع،
وحكاه ابن المنذر عن مالك.
إيش من قال الإجماع؟
قال أول شيء النووي، قال النووي فحكى وجوبه عن طائفة،
لا قلت آخر الإجماع،
وحكاه ابن المنذر عن مالك.
الخطابي ذكر الإجماع،
حكى الخطابي
الإجماع، حكاه ابن المنذر عن مالك وحكى الخطابي.
نعم اقرأ.
وقد حكى الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وأنها تصح بدونه، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب. قال القاضي عياب: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. واستدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب، وفي بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم، والوجوب يثبت لأقل من هذا. واحتج الآخرون لعدم الوجوب بحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظه ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. قال ابن حجر في التلخيص: إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة. واحتجوا أيضا لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي لقوله فيه: ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل، وبحديث الرجل الذي دخل عمر يخطب وقد ترك الغسل. قال النووي: وجه الدلالة أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه.
وهم
أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزموه به.
لكن الطائفة الثانية نقضوا هذا الكلام مستدلين بالوجوب، يقولون استقر عند الصحابة وعند عمر أن الغسل واجب، ولهذا أنكر عليه. لو لم يكن واجبا ما أنكر عليه أمام الناس ووبخه أمام الناس، وإلا مستقر عندهم أنه واجب، وهذا القول فيه تأسف. نعم.
ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزموه به. وبحديث أبي سعيد الآتي، ووجه دلالته على ذلك ما ذكره المصنف، وبحديث أوس الثقفي، وسيأتي في هذا الباب. ووجه دلالته جعله قرينا للتبكير والمشي والدنو من الإمام، وليست بواجبة فيكون مثلها. وبحديث عائشة الآتي، ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة، فإذا زالت زال الوجوب. وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر بأنها محمولة على الندب والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعارضة، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن بهذا. وأما قوله واجب وقوله حق، فالمراد متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك علي ومواصلتك حق علي. وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب، بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بألا يخل به. واستضعفه ابن دقيق العيد وقال: إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. وأقوى ما عرضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث انتهى. وأما حديث من توضأ فأحسن الوضوء، فقال الحافظ في الفتح: ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء.
وهذا بعيد، هذا فيه تكلف. وأما إلا فالحديث صحيح على الوضوء، ما نقول هذا اغتسل أول ثم بعد ذلك احتاج إلى أن يتوضأ فتوضأ. نعم.
وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر اخطب وهو عثمان كما سيأتي، فما أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لا له، لأن إنكار عمر على رأس
المنبر
في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل، وتقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار. من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره، فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا؟ ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر من منبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى
المغسل. كان لازم، إنما كان يأمره من غير أن ينزل من على المنبر ويأخذه ويذهبه للمغسل، يعني للمكان الاغتسال، يقول له اغتسل ويرجع. كان عمر وقال قم فاغتسل، لو كان واجبا قال له قم، فبعد أن أنكر عليه أمره بالاغتسال. والإنسان إذا نهى عن منكر يبين الطرف الآخر ما هو فيه الفضل، إذا نهى عن شيء وفيه غيره أفضل منه أخبره. نعم. فعندما اعترض عليه كان إذا كان متقرر أنه واجب كان قال له قم اذهب فاغتسل. نعم.
أو قال له لا تقف في هذا الجمع، أو اذهب فاغتسل فإنا سننظرك، أو ما أشبه ذلك. مثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من الواجبات الشرعية، وغاية ما كلفنا به في إنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة، على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل.
إذا أنكرت عليه تبين له الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الرجل وفي رجلي قدر اللمعة وبعد أن صلى قال اذهب فأحسن وضوءك وعاد الصلاة، ما قال ما توضأت صحيحا، وإنما قال اذهب فأحسن وضوءك وعاد الصلاة. نعم. ولو كانت الصلاة باطلة أو متعلقة بالغسل وبوجوبه لما تركه يصلي وهي ليست صحيحة.
على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار كما قال الحافظ في الفتح لما ثبت
ثبت من حديث حمران ذكر حمران هو مولى عثمان على أنه ما يمر يوم إلا ويمس ماء، وهذا ليس دليل على اغتساله لصلاة الجمعة، قد يكون بس ذلك ما بعد العصر، ما فيها دليل يعني. نعم.
لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة. وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، ولو كان الترك مباحا لما فعل عمر ذلك. وأما حديث أبي سعيد الآتي فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران، ولا سيما
لما أنكر عمر على عثمان رضي الله عنه، لأنه ما ينبغي لأهل الفضل وأهل العلم وأهل الصلاة أن يتأخروا حتى يطلع الإمام ويخطب لصلاة الجمعة ويتأخروا عن الصف الأول، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، وهذا ليس أنه نترك المكان هذا للناس اللي يتأخرون وهم من أصحاب الفضل وأهل العلم، لا، وإنما هذا الحديث فيه حد على أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح بالمسارعة والجلوس في الصف الأول خلف الإمام، لهذا أنكر عليه تأخره، ما أنكر عليه أنه اغتسل أو لم يغتسل، فعندما صر على عثمان ما يعني تأخري واستعجالي، عندما استعجلت توضأت واتيت، قال والوضوء أيضا فقط، ما كان الإنكار على الاغتسال أو غيره، وإنما الإنكار على تأخره. نعم.
وأما حديث أبي سعيد الآتي فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران، ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب. وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب إنه لا يمتنع عفو ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح.
لا، في قولها الوضوء والغسل أفضل. نعم.
لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. وقال ابن المنير إن
منير تشديد الياء كسرها.
وقال ابن المنير إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه، لأن للقائل أن يقول خرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل. وأما حديث أوس الثقفي فليس فيه أيضا إلا الاستدلال بالاقتران. وأما حديث عائشة فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب.
العلة الروائح الكريعة التي كان يشتغلونها ومن الثياب التي كان يلبسونها، فالإنسان تخرج منه رائحة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى أحدكم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، لأنه على المسجد كان صغير وكانت الروائح تطلع، لكن ليست هذه العلة. نعم.
فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب، مستندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهي إغاظة المشركين، وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له وهو ظهور الشيطان بذلك المكان. وكم لهذا من نظائر لو تتبعت رجاءت في رسالة مستقلة. قال في الفتح وأجيب عن حديث عائشة بأنه ليس في نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه به، وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب وعدم إمكان الجمع بينهما وبين حديث الوجوب، لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله، ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن حديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمها، لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة وهو غير سالم من مقال وسنبينه. وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية. وقد دل حديث الباب أيضا على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه، وقد اختلف في ذلك مالك على ثلاثة أقوال: اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح، وإليه ذهب مالك، والثاني عدم الاشتراط لكن لا يجزي فعله بعد صلاة الجمعة ويستحب تأخيره إلى الذهاب، وإليه ذهب الجمهور، والثالث أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزى عنه، إليه وإليه ذهب داود، ونصره ابن حزم، واستبعده ابن دقيق العيد، وقال يكاد يجزم ببطلانه. وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة، واستدل مالك بحديث الباب ونحوه، واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة، لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة.
حديث الإطلاق تقيد على حديث المقيد من أتى الجمعة، يعني من أتى صلاة الجمعة، قوله من اغتسل يوم الجمعة على عام، وأما ويقيد يعلم أنه الاغتسال للذهاب من أتى الجمعة، يعني من أتى صلاة الجمعة. نعم.
والمقصود عدم تعدي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة، والظاهر ما ذهب إليه مالك، لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعته واجب. والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع، وهو الصلاة لا اسم اليوم، كذا قيل وفي القاموس، والجمعة المجموعة ويوم الجمعة، وقيل إنما سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه، أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث سليمان، وله شاهد سلمان الفارسي أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث سلمان، وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه أحمد بإسناد ضعيف، وابن أبي حاتم بسند قوي موقوف. قال الحافظ إن هذا أصح الأقوال، ولكنه لا يصح أن يراد في الحديث إلا الصلاة، لأن اليوم لا يؤتى، وكذلك غيره. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا: من أتى الجمعة فليغتسل. زاد ابن خزيمة: ومن لم يأتها فلا يغتسل.
الله أعلم. لا، من العضو والذي بعده، كان يكون مثلا في يده ثم مسح راسه فنظر فإذا هو يغسل يديه ويعيد يمسح راسه ثم يكمل رجله. إذا خلص من الوضوء يعيد الوضوء، إذا خلص وانتهى. العلماء اختلفوا إذا قالوا إذا جفت الأعضاء، ولكن يعني ظهر أنه إذا كان في ذلك المكان رياح شديدة وحارة، إذا غسلت وجهك ما تغسل يديك إلا وقد نشف وجهك. فعلى كل من الإنسان يعني يحتاط لنفسه، يعيد وضوءه إذا انتهى وأراد أن يذهب، ثم وهو ذاهب رأى ذلك المكان أنما وصل ما يعيد الوضوء. أما إذا كان لا زال في مكان الوضوء يغسل ذلك الوضوء، يغسل ما بعده.